كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. على هلا اف ام.
كل الأسئلة.
أهلا بكم مستمعينا مرة أخرى، وأسئلتنا اليوم كلها موجهة للأستاذ محمد اليحيائي ضيفنا هنا في إذاعة هلا اف ام اليوم، وسعداء بأنه يكون معنا والحديث أيضا عن ترشحه ضمن قائمة لإدارة جمعية الكتاب والأدباء. أستاذ محمد أهلا بك مرة أخرى.
أهلا بك، شكرا جزيلا في سالم.
جسور وتواصل، كنا تحدثنا عن كثير من الأشياء المتعلقة بالحديث عن يعني الشأن الثقافي المتعلق بالجمعية، وجمعية الكتاب والأدباء جمعية إلى حد ما مقارنة ببعض الجمعيات القريبة من الشأن الثقافي أكثر ربما اتزانا نقول، أو أكثر ثباتا، ما فيها كثير إشكاليات تظهر إلى على الأقل على السطح. سؤال، كثير من الجمعيات دائما تحاول أن تبحث عن دعم حكومي في حال وصول قائمتكم، حكاية الدعم الحكومي كيف راح تكون؟ يعني هل راح تتواصلوا مع الجهات الحكومية تجيبون دعم مثل ما قاموا أيضا بمجلس أتوقع إدارة سابق، أم أنه راح تبتعدون عن الدعم الحكومي؟
شوف، أولا هنالك منحة تقدم للجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وهي منحة سنوية تقدم من صاحب الجلالة، وهنالك أيضا أعتقد منح مشابهة للجمعيات الأخرى المشتغلة في هذا الإطار مثل جمعية الصحفيين وجمعية السينمائيين وطبيعة الحال ربما الجمعيات الأخرى. هذه المنحة موجودة للجمعية تخدم موازنة الجمعية، الموازنة التشغيلية للجمعية.
يعني في منح سنوية؟
تشوف، توجد منحة سنوية كما قلت لك الآن تأتي عن طريق مكتب معالي المستشار الشؤون الثقافية لجلالة السلطان إلى الجمعية، ولكن طبعا مجلس الإدارة، مجالس الإدارة السابقة، ونحن أيضا إذا ما منحنا الثقة سنعمل بالشراكة مع القطاع الخاص أكثر من الشراكة ربما مع القطاع الحكومي في البحث عن الدعم، لأننا نعرف جيدا الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يعني هذا العام منذ العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط، ونعرف سياسات التقشف الموجودة، وبالتالي سنسعى أولا إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص في تمويل بعض البرامج، برامج الجمعية وأنشطة الجمعية، هذا واحد. ثانيا سنسعى لأن ننظم، يعني أن نقيم مشاريع ذات استمرارية وديمومة ولكن بكلفة أقل، وبجهود الشباب الموجودين، بجهود الكتاب والأدباء في الداخل من خلال تشكيل لجان دعم لمجلس الإدارة. فهذه أمور كلها ممكنة، ولكن لا أعتقد من وجهة نظري أننا نستطيع اليوم أن نذهب إلى القطاع الحكومي لأن نطلب الدعم، عدا هذه المنحة التي تقدم للجمعية والتي أشرت إليها، لأن وضع الدولة نحن نعرفه جيدا، مطلعون على الأوضاع الاقتصادية بشكل جيد، ونعرف سياسات التقشف المطروحة الآن. وبالمناسبة هذا خارج الموضوع، وزارة المالية البارحة، هذا بالأمس، في خطوة مهمة للغاية، في خطوة تخدم الشفافية، قررت أن تضع كل المنشورات المالية على الموقع الإلكتروني للوزارة. يعني من أراد من المستمعين أن يعرف كيف الآن
هذه طبعًا المعلومة، يعني
وهذه مسألة مهمة في الحقيقة، أنه أنت خليك شفاف الآن، هناك مشكلات اقتصادية يجب أن يعرفها الجميع ويجب أن يستعد لها الجميع. فوزارة المالية وضعت منشوراتها الآن.
لما رحت لهذه المنطقة، لا تخلينا كذا نسكر موضوع جسور وتواصل ونروح.
لا أنا إذا تريدني ما نسكره، أنا أفضل ما نسكره، لأنه أنا أريد أقول لك شيء واحد قبل ما تسكر موضوع جسور وتواصل. هو في الحقيقة نحن جسور وتواصل لا تتنافسان بالصورة التقليدية، إنما تتكاملان. نحن نتكامل في الحقيقة، لأن هنالك 12 كاتبة وكاتبا في تواصل، وهنالك 12 كاتبة وكاتبا في جسور، القائمتان تهدفان إلى خدمة مجتمع الكتاب والأدباء خلال العامين المقبلين، ولكن كل قائمة لديها رؤيتها الخاصة، وأنا باعتباري رئيس لقائمة جسور أنا أدعي أن رؤية جسور أكثر وضوحاً، أكثر صلابة، وأكثر قدرة على تنفيذ البرنامج المطروح.
أنا مثل ما ذكرت يمكن في بداية اللقاء اليوم أنه نحن وجهنا دعوة للمهندس سعيد السقلاوي، وكنا نتمنى أيضا وجوده هنا للحديث عن قائمة تواصل، لكن كانت وجهة نظره أنه ربما هناك أيضا انشغالات، وأيضا هناك وسائل إعلام أخرى أتت بعدنا أيضا وقدمت أيضا نفس يمكن المقترح في وجود ما يشبه مناظرة أو جلسة، ويرى أن يعتذر من الجميع. نحترم بتأكيد وجهة نظره، نوجه له كل التحية وكل التحية لكل أعضاء القائمة إلا معه، وأيضا أكرر أنه إحنا سعيدين باستقبالهم في أي يوم قبل إن شاء الله يوم الانتخابات. نروح شوية لمحمد اليحيائي. ذكرك للمعلومة قبل شوية يقودنا إلى محمد اليحيائي الصحفي، محمد اليحيائي الإعلامي. اليوم أنت مستشار بوزارة التراث والثقافة، كيف لك يمكن أن تمارس عمل الصحفي؟
شوف، كما قلت يعني أنا قضيت الآن أكثر من 30 سنة في مهنة الصحافة والإعلام، وبالتالي لا يمكن الخلاص من هذه المهنة حتى لو أخذت وظيفة أخرى. وفي الحقيقة الوظيفة التي أشغلها الآن في وزارة التراث والثقافة كمستشار ثقافي في الوزارة ليست بعيدة أيضا عن جانب الإعلام، ولكن أنا كصحفي سأبقى صحفيا، ولدي اهتماماتي ولدي أيضا علاقاتي بمؤسسات إعلامية وصحفية في الخارج وفي الداخل بطبيعة الحال، ومارس هذه المهنة ولكن بطريقتي أيضا الخاصة عبر الكتابة، عبر كتابة بعض الدراسات التي لها علاقة أيضا بالجانب الإعلامي والتي لها علاقة بالبلاد، بالمشهد في البلاد، يعني المشهد الثقافي الاجتماعي والسياسي. نشرت العديد من أوراق العمل اللي هي أقرب إلى الصحافة في الحقيقة،
ورح تظل متواصل فيه
وسأبقى متواصل. وكما قلت يعني أنا صباحي لا يبدأ إلا مع الصحافة، يعني في السابق زمان كان لا يبدأ إلا مع الصحافة الورقية، اليوم لا يبدأ، اليوم في الحقيقة ينتهي اليوم ويبدأ مع الصحافة. أنا بالفعل قبل ما أذهب إلى النوم لابد أني أمر على بعض الصحف إلكترونيا بطبيعة الحال، الآن كان صحف محلية أو صحف عالمية
أو صحف عالمية. خلني شوي أرجع معك ومع المستمعين للبدايات. يمكن صحيفة عمان،
لا، البداية الأبكر من صحيفة عمان. بدأت في مجلة النهضة التي أدين لها بالفضل الكبير في الحقيقة على بدايتي الصحفية، لأنه في هذه المجلة وجدت نفسي يعني أعمل صحفي في كل شيء. يعني أنا بدأت أعمل في كل شيء كصحفي في المجلة، كمحرر في المجلة، فكنت المحرر الرياضي لأحضر الملاعب وكان عندي بطاقة الاتحاد العماني لكرة القدم، بالمناسبة إلى بكرة عندي هالبطاقة، بس طبعا لا ما راح تدخلني الملاعب لكرة القدم لأن بطاقة قديمة ومكتوبة حتى بخط اليد. وكنت أعمل صحفي اقتصادي، كنت أتابع الموضوعات الاقتصادية، وكنت أعمل صحفي اجتماعي، كنت أتابع القضايا الاجتماعية، وكنت أعمل صحفي ثقافي، كنت أتابع القضايا الثقافية. فتعلمت في هذه المجلة في الفعل كيف تكون صحفيا، لأن الصحفي قبل أن يتخصص يجب أن يعرف ما هو الخبر. يعني هو في الحقيقة العمود الفقري للصحافة هو أن تعرف كيف
كل عمل الإعلام بشكل عام.
العمل الإعلامي بشكل عام.
متى انتقلت جريدة عمان؟
في 88.
في 88. في يعني جريدة عمان محمد اللي ظهر بشكل أكبر، وخاصة بما يتعلق بالشأن الثقافي.
نعم.
ملحق شرفات لاحقا.
طبعا.
وأيضا مجلة نزوة أيضا في تلك الفترة.
نعم. نعم.
العمل الثقافي في ذلك الوقت أو صحافة ثقافية، هل كانت يعني مزدهرة؟ هل كانت يعني أقصد كمساحة وكإنتاج؟
هو أحيانا الواحد يحاول شوي يكون حذر في موضوع الحنين، في موضوع النوستالجيا اللي تصيب الإنسان، دائما ينظر
وأنه كل شيء زمان زين،
أنه زمان زين، فليجب أن الواحد يكون حذر. ولكن في الحقيقة مع هذا الحذر، وأنا هذا الكلام كتبته في شهادة نشرت في مجلة نزوة من 3 أعداد تقريبا في ذكرى مرور 15 سنة على انطلاق هذه المجلة، قلت أنه وصفت السنوات بين 88 إلى 99 بالعصر الذهبي للصحافة الثقافية في عمان، وأنا أقصد لأنه أنا كنت جزء من تلك المرحلة، وبالفعل لأنه البدايات كانت بدايات يعني كما يقال ساخنة ومشتعلة، وكانت سجالات كثيرة. هذه السجالات التي الآن لا نراها في الحقيقة في الملاحق الثقافية، اليوم ملاحق ثقافية موجودة،
كانت في نقاشات حادة،
كان في سجالات حادة. نعم، كانت في اختلافات حادة. الذي صادف تلك المرحلة ليس فقط الصحافة الثقافية، التي صادف تلك المرحلة هو مجيء جامعة السلطان قابوس عندما يعني افتتحت في 86، ولكن باشرت حضورها ودخولها إلى المجتمع يعني من 88-89. أسادة الجامعة الذين أتوا في تلك الفترة من دول عربية مختلفة، نقاد أدب فتحنا عليهم نحن الذين كنا نعمل في الصحافة والصحافة الثقافية في تلك الفترة. في تلك الفترة أيضا ظهر النادي الثقافي، كان النادي الجامعي ثم حول في تلك الفترة في 86-87 إلى النادي الثقافي، فدخل على خط الحراك الثقافي في البلد، فرفض الصحافة الثقافية بالكثير من الأسماء والندوات والمحاضرات التي أثارت جدلا كبيرا في تلك الفترة. نذكر عندما أتى طيب صالح وأثار جدلا كبيرا، نذكر عندما أتى ثروة إبادة الله يرحمه، الله يرحم طيب صالح أيضا، وأثار جدلا كبيرا في تلك الفترة، نذكر عندما أتى أدونيس وأثار جدلا كبيرا
أيضا، نزار قباني أتى أيضا،
طبعا نزار قباني أتى فيما بعد، ولكن نزار لم يثر الجدل الذي أثاره أدونيس ومن سبق من الكتاب، لأنه أدونيس في الحقيقة هو شاعر ومثقف إشكالي،
وفي تلك الفترة كان إشكالي وكان تركيز عليه في العالم العربي بشكل كبير.
صحيح.
طيب خلينا زين اللي تكلمت عن أدونيس. وعلى اعتبار أنه أدونيس أيضا يعني في قصيدة النثر هو المدافع ربما من المدافعين أو الأسماء اللي ارتبطت بقصيدة النثر في تلك الفترة، محمد اليحيائي كان نسميه مثل عراب للساحة الثقافية، على اعتبار أنه ما ينشر في الملاحق الثقافية أو في صفحات ثقافية في جريدة عمان هو مطمح أي كاتب. فهل اليوم يعني دخول مثلا كثير من الأشياء المتعلقة بقصيدة النثر أيضا أو الانتصار لقصيدة التفعيل ربما على القصيدة الكلاسيكية لمحمد اليحيائي علاقة فيه؟
لا 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 لم تكن لي علاقة في أن تكون مثلا السيادة لقصيدة النثر أو لتيار الحداثة في تلك الفترة. أنا كنت أشرف،
أنا كنت أتهرب من كلمة تيار الحداثة يعني، بس أنت زين جدا.
طبعا لأنه أنا كنت في يومها كنت رئيس القسم الثقافي في جريدة عمان، وكنت أشرف على الملحق الثقافي الذي كان يصدر يومها كل خميس. بالنسبة لي كان يهمني ملحق الثقافي أن يكون ملحقا منفتحا على الجميع وعلى جميع التيارات، وبالفعل في تلك الفترة كان الملحق، وأنا أظن إلى الآن أيضا الملحق كان منفتحا على جميع التيارات وجميع الأسماء، ولكن كان الأكثر حضورا الأكثر نشاطا الأكثر تواجدا والأكثر رغبة في النشر وفي الحضور وفي التواجد هم تيار الحداثة، قصيدة التفعيلة ثم قصيدة النثر، وكانت الكثير من الأسماء المؤسسة لتلك المرحلة الأكثر حضورا في الحقيقة أكثر من شعراء القصيدة العمودية. كانت القصيدة العمودية، وهذا لا علاقة للصحافة الثقافية بهذا الأمر على الإطلاق، كانت تنحسر قليلا قليلا لصالح وجود هذه الأصوات الجديدة،
أو أنه أنتم ما شفتوا جمالية يعني، أو أنه ما قرأتوا جماليات في قصائد القصائد العمودية التي تصلكم في تلك الفترة.
بصرف النظر عن موقعك الشخصي، عن يعني بمعنى عن اهتماماتك عندما تكون
هنا قراءتك يعني،
لا هذا الذي أجيب عليه، بصرف النظر عن ميولك الشخصية عندما تكون محررا ثقافيا فأنت تتجنب بطبيعة الحال أن تعطي أحكام قيمة، يعني ليست مهمتك كمحرر ثقافي أو كمشرف على ملحق ثقافي أو كمسؤول عن مجلة ثقافية أن تعطي أحكام قيمة، أحكام القيمة هذه مهمة النقاد، فلم تكن مهمتي أنا أني أقول أن قصيدة العمود كانت غير لا يوجد بها جماليات، لا أنا من قراء قصيدة العمود إلى الآن، وتغريدات كثيرة أنا عندما أريد أن أغرد الآن ببيت شعراء أو أغرد بالمتنبي أو بتمام أو بهؤلاء الشعراء، أنا أحب قصيدة العمود،
هؤلاء أكبر من التفاصيل خاصة
إيه طبعا ما في شك، بس أنا أقصد كان في تراجع مو فقط في عمان بالمناسبة، هذا
بشكل عام في العالم العربي
نعم.
راح ننتقل يعني راح نمر سريعا على نزو، وبعدين راح نروح للحظة اللي كنت تفقد فيها حياتك وإطلاق الرصاص عليك في مكان ما، لكن بعد الفاصل.